إلى العلا ويفسر القرآن بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وأسألك يا ربنا أن تصلي علينا معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بتوفيق الله وحوله ومدده على موعد مع اللقاء 14 بعد 300 من لقاءات التفسير، وهو اللقاء المتمم للعشرين من لقاءات تفسيرنا لسورة النساء. وكنت قد بينت في اللقاء الماضي بحول رب الأرض والسماء أحكام الحق تبارك وتعالى في التعامل مع الزوجة في حالة النشوز، كما في قوله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم يبين الحق جل جلاله ما يجب على الرجال نحو النساء إذا ما أطعنهم وتركنا النشوز وتركنا الاستعلاء والتكبر والعصيان. فقال سبحانه: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، أي إن رجعنا عن النشوز إلى الطاعة وأداء ما عليهن من حقوق فلا تظلموهن بأي طريق ولا تبحثوا عن أي وسيلة أو سبيل أو كيفية للتعدي عليهن بالقول أو بالفعل. فمتى استقمنا في الظاهر فلا تفتشوا عن السرائر، وأوصلوا حبال الود والألفة والرحمة من جديد، وظللوا سماء البيوت بهذه المعاني الرقراقة الجميلة من مودة ورحمة وحسن صحبة وجميل عشرة وحسن خلق. ثم ختم الحق تبارك وتعالى الآية بقوله جل جلاله: إن الله كان عليا كبيرا. يا الله، والله إنه لختام للآية يهز القلوب المؤمنة هزة. إن الله كان عليا كبيرا. الله جل جلاله يذكر الأزواج الذين ربما يستشعرون في أنفسهم بالاستعلاء على الزوجات وبأن سلطانهم فوق سلطان النساء، فالله جل وعلا يحذر من بغى وظلم وتجاوز الحد في عقوبته لزوجته: فإن الله جل وعلا علي كبير له كمال الذات وكمال الصفات والأفعال، لا يغالبه مغالب ولا ينازعه منازع، فالكل تحت قهره وسلطانه وعلمه وسمعه وبصره. فقدرته جل وعلا عليكم أيها الرجال المعتدون على الزوجات، قدرة الله جل وعلا عليكم أعظم من قدرتكم على النساء، فخافوا سطوته سبحانه واحذروا غضبه جل جلاله واخشوا عقوبته، فهو العلي الكبير جل عن الشبيه وعن المثيل وعن النظير. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ومع كل ذلك قد لا تجدي كل هذه الإجراءات من وعظ وهجر وضرب في حال النشوز يؤدي إلى التهذيب والإصلاح والمحافظة على البيت، بل ربما بعد كل هذا يزداد النشوز والإعراب والاستعلاء. وهنا يأمر الحق جل جلاله العليم الحكيم الخبير سبحانه باتخاذ إجراء أخير لإنقاذ الأسرة من الضياع وحفظ الأولاد من الانهيار، فيقول سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ما أجملها والله من آية، الآية رقم 35 من آيات سورة النساء: وإن خفتم شقاق بينهما. الشقاق هو الخلاف الذي يكون به كل من المختلفين في شق، أي في جانب بعيد عن الآخر، ويفعل ما يشق على صاحبه فيستحكم الخلاف ويزداد التباين. فالله جل جلاله الذي خلق يعلم أنه قد لا تجدي إجراءات التعامل مع المرأة أو مع الزوجة في حال النشوز من وعظ وهجر في المضجع وضرب بنية التأديب والتهذيب لا بنية الإيذاء والتعنيف، قد يستفحل الأمر ويزداد الشقاق ويزداد الخلاف. وهنا أيضا لا ينبغي أن نتعجل بهدم الأسرة، لا ينبغي أن نتعجل بقطع أواصر المودة والرحمة، بل بمجرد الخوف، وإن خفتم شقاق، بمجرد الخوف من وقوع الشقاق والخلاف، هنا يأمر الحق جل وعلا أن يبادر العقلاء والحكماء والمصلحون من أسرة الزوج وأسرة الزوجة، فيبعث حكمين: حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها، أي من أهل الزوجة، ممن يصلح للحكم بينهما عقلا ودينا وحكمة وإنصافا وعدلا. والنص القرآني على أن يكون الحكمان من أهل الزوجين. ليه؟ لم يقل فابعثوا حكمين هكذا مطلقة، وإنما قيد فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لأنهما أجدر وأقرب بمعرفة أحوالهما، أقرب الناس بمعرفة أسباب الخلاف والشقاق والنزاع. ثم لشدة حرص الحكمين على الإصلاح بين الزوجين، ولذا قال سبحانه: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد، الضمير أو الخطاب هنا عائد على الحكمين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أي الحكمان إن صحت منهما النية وصدقت منهما الإرادة والطوية في تحقيق الإصلاح بين الزوجين، وبذل كل حكم من الحكمين كل ما في وسعه ولم يدخرا معا جهدا في تحقيق الإصلاح بين الزوجين للإبقاء على الأسرة والحفاظ على الأولاد إن وجدوا فحينئذ فإن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يوفق بين الزوجين ويعود إلى الألفة وحسن الصحبة وجميل العشرة. ومن أهل التفسير من قال المراد بقوله تعالى إن يريد إصلاحا أي الزوجان أي الزوجان، فمنهم من قال إن يريد إصلاحا أي الحكمان، ومنهم من قال إن يريد إصلاحا أي الزوجان، يوفق الله بينهما ويجمع بينهما برباط الألفة والوفاق. وأنا لا أرى حرجا في الجمع بين هذين القولين في هذا الموضع، إن بذل الحكمان ما في وسعهما بإرادة صادقة ونية خالصة للتوفيق بين الزوجين، وكانت هذه الإرادة أيضا متوفرة عند الزوجين، فكل منهما حريص على الآخر أو حريص على الإبقاء على البيت وإن ضاعت المودة، فلتبقى الرحمة لتظلل الرحمة سماء البيوت لنحافظ على الأسر ولنحافظ على الأولاد إن وجدوا. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم يختم الحق جل جلاله الآية بقوله إن الله كان عليما خبيرا، أي كان فيما شرعه لكم سبحانه وتعالى من أحكام عليما بأحوالكم، عليما بما يصلحكم، خبيرا بما يقع بينكم من خلاف وشقاق ونزاع. وهو وحده سبحانه الذي يؤلف بين القلوب ويوفق بين المختلفين ويجمع بمنه وكرمه وفضله بين المتفرقين. وفي الجملة الكريمة إن الله كان عليما خبيرا فيها من الوعيد ما يغني عن التصريح، نعم فيها من الوعيد ما يغني عن التصريح للحكمين وللزوجين معا، إن سلكوا غير طريق الحق وغير طريق الإنصاف وغير طريق العدل، ولم يحرص كل من الحكمين وكل من الزوجين على الإصلاح، إن الله كان عليما خبيرا. فما أرقى وأرقى وأجمل أن يعيش الزوجان بالحب، فإن لم يستطيع ذلك فليس كل البيوت تقام على الحب، ولكن تقام على الأنساب وعلى الإسلام وتقام بالرحمة. فإذا ضاع الحب لا ينبغي أن تنتهي الحياة، بل يجب أن تبقى الرحمة مظللة لهذا البيت لتستمر الحياة، فيرحم كل منهما الآخر ويراعي حسبه وشرفه ويؤدي ما عليه من حقوق وواجبات لشريك حياته، يؤدي كل من الزوجين ما عليه من أدب وحسن خلق ووفاء وحسن عشرة، ويعذر كل منهما الآخر فيما وراء ذلك حتى يحل الأمان والاستقرار والحب والهناء محل الكره والفراق والشقاق والبغضاء. وما أجمل وأروع وأدق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمرأة التي صرحت له بأنها لا تحب زوجها، هي تعيش معه لكنها لا تحبه، فماذا قال عمر رضوان الله عليه؟ قال إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخبره بذلك، لا داعي. إذا كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تخبره بذلك، فإن أقل البيوت ما بني على المحبة. يا الله، فإن أقل البيوت ما بني على المحبة، وإنما يعيش الناس بالحسب والإسلام، أي الإسلام يأمرهما بأن يتعاشر بالمعروف وحسب كل من الزوجين وشرفه ومقامه ومكانته وأسرته، إنما يحفظ بحسن عشرته للآخر، كل منهما يحافظ على نسب الآخر وعلى شرفه وعلى مقامه ومكانته، وهكذا تستمر الحياة. إن ضاع الحب وذبل ورد الحب الذي كان متوهجا قبل الزواج، ربما يذبل تماما بعد الزواج وبعد الأولاد وبعد المشاكل إلى غير ذلك، فحينئذ لا ينبغي أن تغلق البيوت، وإنما تستمر بالإسلام، بالحسب، بالرحمة. وبعد هذه الأحكام الربانية العظيمة الحكيمة الخاصة بالأسرة وحال البيوت، يبين الحق جل جلاله هذه الأحكام العامة للعناية بكل من يستحق العناية والرعاية في آيات من أجمل الآيات في سورة النساء. فيبدأها الحق تبارك وتعالى بالأمر بعبادته وحده لا شريك له، فهي ملاك حفظ كل الأحكام والعمل بها، وهي الغاية من خلق الخلق، وهي الإحسان في معاملة الخالق جل جلاله، ثم يتبع ذلك سبحانه وتعالى بالإحسان في معاملة الخلق في ترتيب بديع سنقف معه بالتفصيل. فيقول الحق جل جلاله في الآرة 35: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. آية عظيمة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو إحسان المخلوق للخالق، أن يعبده سبحانه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه جل جلاله يراه. هذا هو الإحسان، كما عرفه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. واعبد الله، العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماء والأرض والجنة والنار، ومن أجلها أنزل كل الكتب وأرسل جميع الأنبياء والرسل، ومن أجلها شرعت الشرائع ونزلت التكاليف، من أجل أن يفرد الخلق الحق وحده بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس، أي إلا ليوحدون. والعبادة مصدر عبد، يعبد عبادة أي أطاع، ولها معنيان: اللين والذل والشدة والغلظة. فالعبودية إظهار التذلل، لكن العبادة أبلغ من العبودية، لأنها غاية التذلل بغاية الحب، لأنها غاية التذلل بغاية الحب. فالعبادة التي أمرنا الله جل وعلا بها متضمنة لمعنى الذل والانقياد والإذعان والخضوع والاستسلام مع كمال الحب لله جل وعلا، فهي كمال الذل مع كمال الحب. وكلما ازداد العبد حبا لله ازداد له عبودية وخضوعا واستسلاما وإذعانا وانقيادا، وهو في غاية الحب له جل وعلا والرضا عنه. وكرر، فما أدق هذه الكلمات، كلما ازداد العبد حبا لله ازداد عبودية، ازداد خضوعا وإذعانا وانقيادا واستسلاما، لا كرها منه، بل وهو في غاية الحب لسيده والرضا عن مولاه جل علاه. ومن أشمل وأجمل التعريفات لمعنى العبادة ما قاله الإمام ابن تيمية طيب الله ثراه، إذ يقول: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الله، هي اسم جامع، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الجار والإحسان إلى اليتيم والمسكين وابن السبيل والدعاء والذكر والقراءة، كل ذلك من العبادة. وكذلك حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإنابة إليه والتفويض إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر على نعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه سبحانه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه، كل ذلك من العبادة. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكثير من الناس لا يلتفت إلى عبادة الباطن من إخلاص ويقين وتوكل وتفويض وإنابة وإخبات ومحبة وبغض لكل ما يبغضه الله جل وعلا. فالعبادة ليست أمرا هامشيا أو ثانويا في هذه الحياة، بل هي الأصل الأول وهي الغاية التي من أجلها خلقت الحياة، كما قال جل علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالعبادة تسع الحياة كلها إن صحت النية، وكانت هذه العبادة وإن قلت خالصة لرب البرية موافقة لهدي سيد البشرية. أكرر هذه الجملة لأهميتها: العبادة تسع الحياة كلها 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 إن صحت النية، وكانت هذه العبادة وإن قلت ابتسامة، إن صحت النية هي عبادة، صدقة، لا أقول على فقير بل على كلب بل على قطة. العبادة تسع الحياة كلها، بل إزاحة غصن من طريق الناس يعوق سيرهم وطريقهم. قد لا يخطر على بالك أن عبادة من هذه العبادات قد تكون سببا لرحمة رب الأرض والسماوات بك في دنياك وأخراك. فالعبادة تسع الحياة كلها إن صحت النية، وكانت هذه العبادة وإن قلت موافقة خالصة لرب البرية موافقة لهدي وسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فمقتضى الإيمان يا إخواني وأخواتي أن يقول الرب أولا أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. أن تكون حياة العبد كاملة لله جل وعلا امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه. تدبروا هذه الآية العظيمة من آيات سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني إيه؟ يعني ذبحي، أن تذبح الذبائح لله جل وعلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمقتضى الإيمان أن يقول الحق جل جلاله أمرت ونهيت وشرعت، وأن يقول العبد المطيع المحب سمعت وأطعت، وأن يتخلص العبد العابد من الذل والخضوع لهواه إلى الذل والخضوع والحب لسيده وربه ومولاه. فجماع الدين أصلان، جماع الدين أصلان، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام غالي والله، يكتب بأغلى من ماء الذهب لابن تيمية رحمه الله. وجماع الدين أصلان، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان هما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل، فلا تتحقق العبادة المرادة لله تبارك وتعالى والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذين الأصلين، بكمال الخضوع والذل والانقياد والاستسلام والإذعان، وكمال الحب لله تبارك وتعالى مع تمام الإخلاص وتمام الاتباع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. واعبدوا الله، وبعد أن أمر الحق جل جلاله أن نفرد وحده بالعبادة عطف بالنهي عن الإشراك، عطف بالنهي عن الإشراك به سبحانه، فقال جل وعلا ولا تشركوا به شيئا، مع أن البراءة من الشرك من لوازم العبادة. انتبهوا لهذه الجملة، مع أن البراءة من الشرك من لوازم العبادة، إذ لا تصح العبادة بركنيها من كمال الذل وكمال الحب إلا بالتبرؤ من الشرك كله كبيره وصغيره. فلا يتصور البتة أن تتحقق العبادة مع الشرك. ومع ذلك يقول جل جلاله بعد قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذ لا يتصور أبدا أن تتحقق العبادة الخالصة لله جل وعلا وحده إلا بترك الشرك كله كبيره وصغيره جليه وخفيه، فالشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. والشرك الأكبر هو اتخاذ الند مع الله، والشرك الأكبر هو اتخاذ الند مع الله، وهو شرك التسوية، كما قال تعالى حكاية عن المشركين الذين قالوا لآلهتهم وأندادهم وهم في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. شرك التسوية، أن تتخذ لله أو مع الله ندا أو شبيها أو نظيرا أو مناوئا أو مماثلا. يقول الشيخ ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. الله، لخص الشرك تلخيصا بديعا: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فالشرك أعظم ذنب يرتكب في حق الله جل وعلا، ولذا فهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أما النوع الثاني هو الشرك الأصغر، وهو الرياء، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وغيره من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم، يقول لأهل الرياء: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. لا حول ولا قوة إلا بالله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالرياء ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله، أو هو إرادة العباد بطاعة الله التي لا ينبغي أن تصرف إلا له جل وعلا، وإنما يقدمها العبد لا يريد بها وجه ربه، إنما يريد بها الشهرة والمحمدة والسمعة والجاه عند الخلق. فالرياء راء مراءة ورئاء ورياء، أي أظهر خلاف ما يبطن، أظهر خلاف ما يبطن مراءة للخلق. والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والحديث رواه مسلم، وفي لفظ ابن ماجة: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وقد بينت بفضل الله جل وعلا مقام الرياء بالتفصيل. ثم عاقب الحق جل وعلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالوصية بالوالدين، فقال جل جلاله: وبالوالدين إحسانا. نتوقف عند هذه الوصية الغالية بالوالدين لنفرد لها إن شاء الله جل وعلا حديثا مستقلا متأنيا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، فما أحوج أن يتعلم أولادنا من جديد في عصر الماديات والشهوات والجفاء أن يتعلموا كيف يكون الإحسان إلى الوالدين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم فهم مراد الله والعمل بكتابه، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن، هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور.